الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. إلى أن قال: فصل. تقتل الجماعة، أي الاثنان فأكثر، بالشخص الواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: فصل. والفصل في كتب أهل العلم هو الحائل بين جنسين أو نوعين من المسائل التي يجمعها باب أو كتاب واحد. وهذا الفصل خاص بالاشتراك في القتل، خاص بأحكام الاشتراك في القتل. والاشتراك في القتل نوعان: اشتراك بالمباشرة، والنوع الثاني اشتراك بالسببية. ومسائل هذا الكتاب وهذا الفصل من دقائق مسائل الفقه، تفتقر إلى أن يرعي طالب العلم سمعه وأن يحضر قلبه، فإن ضبطها فيه نوع مشقة. فشرع رحمه الله في النوع الأول، وهو الاشتراك بالمباشرة، فقال:
تقتل الجماعة، أي الاثنان فأكثر.
تقتل الجماعة، اثنان فأكثر، بالواحد. وهذا هو الاشتراك بالمباشرة، وهو على ثلاثة أنواع. الاشتراك بالمباشرة على ثلاثة أنواع أو على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل ولإيجاب القصاص، كأن يطعنه كل واحد منهم بسكين، أو أن يرميه كل واحد منهم بسهم. هذه المرتبة الأولى، فإذا اجتمعوا على هذا وجرحوا جميعا، وكان كل جرح يصلح أن يكون قاتلا، فإنهم يقتلون به جميعا في قول أكثر أهل العلم. والمرتبة الثانية أن يجني أن تكون جناية كل واحد منهم لا تصلح أن تزهق الروح، كأن يضربه كل واحد منهم ضربة لا تؤدي إلى الوفاة دون مواطأة منهم، فهذا لا يوجب القصاص. المرتبة الثالثة أن يفعلوا كمن قبلهم، لكن يتواطؤون على هذا الفعل ويجتمعون عليه ويؤدي إلى الزهوق، فإن هؤلاء الجماعة يقتلون بالواحد. وقتل الجماعة بالواحد هو قول جماهير أهل العلم، وذهب أحمد رحمه الله في رواية، وهو مذهب داود الظاهري ومروي عن بعض التابعين وعن بعض الصحابة كابن الزبير رضي الله عنه والزهري من التابعين وربيعة الراي، إلى أن الجماعة لا يقتلون بالواحد. واستدلوا بقوله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قالوا: وقتل الجماعة بالواحد هو قتل أنفس بنفس. ف فقال هؤلاء لا يقتلون، يقتل أحدهم ويكون على بقيتهم الدية تقسم على رؤوسهم. والصحيح هو قول جماهير أهل العلم، وهو الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه والمشهورة في مذهبه. ودليل هذا القول هو القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح. القرآن في قوله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، والقصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، والجنى فعلوا بالجاني ما أوجب زهوق روحه فيفعل بهم ما يكون موجبا لزهوق أرواحهم. وأما دليل السنة فقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يودى، يعني بالدية. فمن قتل له قتيل مهما كان نوع قاتله فهو بهذين على أحد هذين الخيارين. وأما إجماع الصحابة فما سيذكره المصنف رحمه الله من أثر عمر رضي الله عنه أن 7 من أهل صنعاء اجتمعوا على قتل رجل فقتلهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه به. هذا الأثر ذكره البخاري رحمه الله تعليقا في كتاب الديات من كتابه الصحيح، ورواه مالك رحمه الله في الموطأ. قال الحافظ رحمه الله روي عن عمر بأصح إسناد، فهو أثر ثابت. وجاء عند ابن أبي شيبة أيضا أن علي رضي الله عنه قتل 3 برجل وفي إسناده مقال، لكنه يعتضد بأثر عمر، ولم يعلم له رضي الله عنهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعا من الصحابة على أن الجماعة تقتل بالواحد. وأما دليل النظر فهو أنه إذا لم يقتل الجماعة بالواحد لكان تواطؤ الجماعة القتل مؤذنا بالإسراف فيه، فما على القتل إلا أن يجتمعوا فيقتلوا رجلا ثم يضيع دمه ويكتفون بدفع الدية. والقصاص إنما شرع للإبقاء على حياة المجتمع كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، فإذا لم يقص بهؤلاء الذين اجتمعوا على قتل واحد لم تبقى هذه الحياة وحصلت الفتنة. على أن الفقهاء مختلفون في وصف القتل الذي يحصل به القصاص، يعني قتل الجماعة بالواحد، ومنهم من يتشدد ويدرأ القصاص بأدنى شبهة، ومنهم من يتساهل فيدرأ القصاص بأدنى شبهة، ومنهم من يتشدد في إثبات القصاص. وبالنظر في مذاهب الفقهاء رحمه الله نرى أن الحنفية يتساهلون في إثباته ويدرؤونه بأدنى شبهة، ففي هذه المسألة التي معنا لا يثبتون القصاص إلا في المرتبة الأولى، أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا لإزهاق الروح وأن يجرحه بمحدد. وعلى العكس المالكية رحمهم الله فإنهم يتشددون في إثبات القصاص في مسائل عديدة ستأتي معنا إن شاء الله. من هذه المسألة قالوا لو اجتمعوا وباشر بعضهم واكتفى البعض بالحضور والمشاهدة ثبت القصاص على الجميع إذا كان حضورهم لأجل التواطؤ على القتل. كذلك في اجتماع الموجب وغير الموجب نجد أن الحنفية إذا اجتمع مخطئ وعامد درأوا القصاص عن الجميع لوجود شبهة الخطأ، ويثبته المالكية، وستأتي معنا إن شاء الله هذه المسائل. نعم.
تقتل الجماعة أي الاثنان فأكثر بالشخص الواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله.
هذه المرتبة الأولى، وهذه باتفاق عند من قال تقتل الجماعة بالواحد
لإجماع الصحابة روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا.
رواه أحاديث سعيد رضي الله عنه عن أبي بكر مرسلة، وعن عمر مختلف فيها، وهو سعيد بن المسيب أو ابن المسيب كما في التهذيب، وهذا هو الصواب، سعيد بن المسيب بالكسر. وقد روي عنه أنه قال: سيب الله من سيبني، يعني بالفتح. وأبوه صحابي المسيب بن حزن القرشي المخزومي، وهو الذي كان حاضرا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو عمه أبا طالب للإيمان، فقال: بل هو على ملة عبد المطلب. وسعيد هو أحد السبعة، وهو أحد بل هو كبير التابعين رضي الله عنه، روى عن كثير من الصحابة منهم عمر، وهو أحفظ الناس لقضايا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما حفظ هذا عنه رحمه الله، وهو بأصح إسناد كما قال الحافظ. نعم.
وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص.
فلا قصاص، هذه المرتبة الثانية. إذا لم يصلح فعل كل واحد، بأن يكون كل واحد منهم ضربه ضربة خفيفة، لكن بعد أن اجتمع عليه الضرب مات، فلا قصاص، لأن كل فعل واحد منهم لا يصلح أن يكون مزهقا للروح. نعم.
ما لم يتواطأ
ما لم يتواطأ، هذه الحالة الثالثة. إن تواطأوا ووالوا الضرب عليه إلى أن مات، فهذه يقوي القول بالعمدية وأن القصاص يجب. فعبارته المختصرة هذه أشارت إلى المراتب الثلاثة التي ذكرنا. نعم.
وإن سقط القود بالعفو عن
الشافعية رحمه الله قالوا: إذا اجتمعوا وتواطؤوا لكن كان فعل واحد منهم أكثر من الغير، اختص القصاص به، وعلى البقية قسطهم من الدية. لو اجتمع ثلاثة لكن أحدهم هو الذي حز رأسه أو هو الذي طعنه الطعنة المزهقة، يختص القصاص به، وعلى الاثنين الباقيين ثلثا الدية. الحنفية قالوا: لا قصاص إذا كان الفعل حتى مع التواطؤ، إذا كان فعل الواحد منهم ليس بجارح ولا يصلح أن يكون مزهقا لروحنا.
وإن سقط القود بالعفو عن القاتلين أدوا دية واحدة.
أدوا دية، إن سقط القود وهو القصاص عن القاتلين أو عن القاتلين إذا كانوا اثنين، فدية واحدة في قول أكثر أهل العلم، لأن الدية تتجزأ بخلاف القصاص. وكما في قتل الخطأ، إذا اجتمعوا في قتل خطأ دفعوا دية واحدة، فكذلك في قتل العمد إذا سقط القود. لو اشترك ثلاثة في القتل فأسقط القود عن واحد منهم، سقط عنه، وله أن يقتص من بعضهم وأن يأخذ الدية من بعض، ولي القصاص بالخيار بين ثلاثة أمور: إما أن يقتل الجميع، وإما أن يعفو عن الجميع، وإما أن يقتل من شاء منهم ويأخذ الدية من الباقين. فالباقون تقسط عليهم الدية على عدد رؤوسهم. فإذا اختار الدية فليس له إلا دية واحدة. وعن أحمد رحمه الله، وهي رواية ضعيفة، أنه يأخذ من كل جان دية، وهذا ضعيف. نعم. لأن الدية تتجزأ على رؤوس الجناه. نعم.
لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ.
نعم. وهذا في القتل الخطأ بلا نزاع أن الدية واحدة، فكذلك هنا، وهذا من قياس المختلف فيه على المتفق عليه. نعم.
وإن جرح واحد جرحا وآخر 100 فهما سواء
في القصاص أو في الدية. لو كان الجناة اثنين وأحدهما جرح جرحا واحدا
والآخر جرح 100 جرح فالقصاص ثابت عليهما، وإن عفا فالدية عليهما بالسوية، لأن لا نعلم ما هو الجرح الذي سيؤدي إلى الزهوق، ورب جرح واحد أشد على الروح من 100 جرح. فالجهل العلم بعدم التساوي لا يضر في إثبات التساوي في الحكم.
وإن قطع واحد حشوته أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني.
وإن قطع أحدهما، لو اجتمع جانيان على شخص، فالأول قطع حشوته أو حشوته بضم الحاء المهملة أو بكسرها، والحشوة أو الحشوة هي الأمعاء والمريء، ثم الثاني حز رأسه، فالقصاص على الأول لأن جناية الثاني كانت على شبه ميت، لأن جناية الأول مزهقة. فقطع الودجين وهما العرقان الكبيران المتدليان من الرأس على الرقبة إلى السحر، إذا قطع فتحقق الزهوق، فالذي حز رقبته بعد كأنما حز رقبة ميت، لكن يلزمه نصف الدية، يلزم الثاني هذا نصف الدية، والقصاص يختص بالأول. وهذا ما لم يجتمع، يعني الأول قطع حشوته وذهب ثم جاء الثاني وحز رقبته فالقصاص من الأول، أما لو تمالأ واجتمع فهي كالمسألة الأولى، تقتل الجماعة بالواحد، يقتلان جميعا. واضح؟ كذلك العكس، لو أن الأول قطع يده ثم ذهب وجاء الثاني وحز رقبته فالقصاص على الثاني، لأن فعل الأول لا يؤدي غالبا إلى الزهوق، اليد باليد، فيقتل الثاني دون الأول وتقطع يد الأول فقط، الجروح قصاص، فتقطع يد الأول ويقتل الثاني، ولولي القصاص أن يأخذ دية اليد وهي نصف دية، وهي نصف دية. نعم. فهذه الجملة مختصة بما لم يجتمع ويتواطأ على الجناية، حتى لا تختلف عن ما تقدم من قتل الجماعة بالواحد.
ومن أكره مكلفا على قتل معين مكافأة فقتله
مكافئه
فقتله فالقتل أي القود إن لم يعف وليه أو الدية إن عفى عليهما.
شرع رحمه الله في النوع الثاني وهو الاشتراك بالسببية، الاشتراك بالسببية، والاشتراك بالسببية على 6 أنواع، على 6 أنواع نذكرها إجمالا ثم تأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. النوع الأول أن يكره مكلفا بقتل مكافئه فالقصاص عليهم، هذا الحكم. النوع الثاني أن يأمر، لاحظ النوع الأول ما هو؟ أن يكره. الثاني أن يأمر مكلف غير مكلف فالقصاص على الآمر وحده. النوع الثالث أن يأمر مكلف مكلفا يجهل تحريم القتل فالقصاص على الآمر أيضا. الرابع أن يأمر مكلفا يعلم تحريم القتل فالقصاص على المباشر لا على الآمر. ما يفوتك سيأتي في كلام المصنف. الخامسة أن يأمر السلطان مكلفا يجهل كونه ظالما فالقصاص على الآمر وهو السلطان. السادس والأخير أن يأمر السلطان من يعلم ظلمه فالقصاص على من؟ على المباشر. هذا ملخص ما سيأتي وفي بعضها خلاف نذكره في موضعه إن شاء الله. وكل الأنواع الستة تجتمع تحت الاشتراك بالسببية، والسببية نوعان: سببية مؤثرة وهو الإكراه، وسببية غير مؤثرة وهي الأمر المجرد. الأمر المجرد، فالإكراه مؤثر وهو الإكراه الملجي. شرط الإكراه المؤثر أن يكون ملجئا، والإكراه الملجي هو الذي يقدر صاحبه على إنفاذه، كأن يقول إن لم تقتل قتلتك، أو قطعت يديك ورجليك من خلاف، وهو يعلم أن المتكلم قادر على إنفاذ ما توعد به. قال:
ومن أكره مكلفا.
ومن أكره مكلفا، هذا النوع الأول. لاحظ الصور الست ليس فيها ومن أكره غير مكلف. غير مكلف يكفي في إثبات القصاص على الآمر، يكفي الأمر، يكفي الأمر ولو لم يكرهه. أن يكره مكلفا على قتل
معين،
معين هذا قيد، المعين ضده المبهم، المبهم. فشرط هذه الحالة أن يقول المكره اقتل محمد، أو اقتل زيدا، اقتل زيدا، هذا معين. لكن لو قال اخرج فاقتل رجلا في الشارع فقتله، فالقصاص على المباشر، وتضعف السببية هنا، لأنه أكرهه على شيء لا يستطيع أن لا يفعل. فهذا قيد. ومن الأصحاب من قال أكرهه على قتل يشترك معه في القصاص، يشترك معه في القصاص. أكره مكلفا على قتل معين مكافئه، يعني المتن متن الزاد على قتل مكافئه ليخرج غير المكافئ. يعني لو أكره حرا على قتل عبد فلا قصاص كما سيأتي إن شاء الله في شروط وجوب القصاص، أو أكره مسلما على قتل كافر فلا قصاص أيضا. فشرطه المكافأة، أن يكون المقتول مكافئا للقاتل. قال: على قتل معين مكافئه بدل عن معين، ايوه،
فقتله،
فقتله، فالقصاص عليهما، القود على الاثنين، على المكره والمكره، المكره للسببيه والمكره لانه مباشر. لماذا يقتل المكره وهو مكره والاكراه من عواض الاهليه؟ وقد قال عليه الصلاه والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قلنا: هذا هي حجة أبي حنيفة رحمه الله في درء القصاص عن المكره. فهذه المسألة التي أكره فيها مكلف مكلفا آخر على قتل مكافئه فيها أربعة أقوال. القول الذي قاله المصنف وهو قول الجمهور، قالوا: يقتل المكره والمكره، المكره لأن السببية المؤثرة، والمكره للمباشره. لأن المكره كان يستطيع أن ألا يقتل فاستبقى روحه بقتل غيره. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يقتل المكره فقط وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أما المكره فمعذور بالإكراه، فقد أعذر الله المكره في الكفر إذا كفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا أولى بالعذر، لكن الكفر حق لله عز وجل، وأما هنا فهناك حق للمقتول وحق لأولياء الدم، وهو استبقى نفسه بقتل غيره. هذا الجواب عن القول الثالث العكس، قالوا يقتل المباشر فقط وهو المكره، والمكره هذا متسبب، وإذا اجتمعت السببية والمباشرة سقطت السببية. هذا قول عند الحنفية وهو قول زفر بن هذيل رحمه الله. القول الرابع عند الحنفية أيضا وهو لأبي يوسف، قال يسقط القصاص عنهما، لا يقتل المكره لأنه لم يباشر، ولا يقتل المباشر لأنه مكره، وهذا أضعف الأقوال لأنه سيكون ذريعة لفشوء القتل، ما على أحد يريد أن يقتل إلا أن يكره. فالصواب هو القول الذي نص عليه المصنف وهو قول جماهير أهل العلم أن يقتل جميعا، هذا لسببيته المؤثرة لولاها ما حصل القتل، وهذا لمباشرته واستبقائه نفسه بقتل غيره. هذه الحالة الأولى. قال
فالقتل أي القود إن لم يعفو ولي،
إن لم يعفو، إن عفا ولي الدم فالدية عليهما، الدية عليهما نصفان. نعم.
أو الدية إن عفا عليهما، أي على القاتل ومن أكرهه.
ولو اختار الولي أن يعفو عن أحدهما ويقتل الآخر فالحق له، يعفو عن شخص ويطلب منه نصف الدية ويقتل الآخر فالحق للولي، كما له أن يعفو عن الجميع له أن يعفو عن بعضهم. نعم.
لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره. نعم. والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا.
نعم.
وقول قادر،
يعني هذه سببية مؤثرة، ما يفضي إليه غالبا وهو الإكراه. نعم.
وقول قادر اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه.
وقول قادر، هذا الإكراه الذي قلنا هو الإكراه الملجي هو المؤثر، أما لو كان المكره صبيا فهذا لا يعد إكراها، أو ضعيفا هزيلا لا يستطيع، قال اقتل وإلا قتلتك وهو لا يقدر أن يقتل، فهذا لا يعد إكراها. وقول القادر اقتل نفسك فقتل نفسه إكراه، ماذا يريد بهذه الجملة؟ يريد أنه لو فعل فقتل هذا نفسه ثبت القصاص من المكره، مع أنه لم يباشر، يعني قال له اقتل نفسك وإلا قتلتك وهو قادر على إنفاذ كلمته، فقتل هذا نفسه ثبت القصاص. فلأولياء من قتل نفسه هذا أن يعفو عن المكره ويأخذ الدية. نعم. نعم.
وإن أمر مكلف بالقتل غير مكلف،
هذه الحالة الثانية، إن أمر مكلف غير مكلف
لصغر أو جنون،
غير المكلف هو الصغير أو المجنون، رفع عن أمتي عن رفع القلم عن ثلاثة كما في حديث علي وعائشة وهو حديث ثابت في السنن، منهم الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل. لو أمر مجنونا وأعطاه آلة لم يقل لو أكره صغيرا أو أكره غير مكلف، لأنه يكفي في غير مكلف الأمر، بمجرد الأمر يجب القصاص على الآمر دون الصبي أو المجنون لأنهما ليس بمكلفين. فالقود هنا على من؟
الآمر
لأن سببيته مؤثرة فهو أمر صغيرا جاهلا أو أمر مجنونا، والمباشرة تسقط لأن عمد الصبي والصغير خطأ كما قال الخرقي رحمه الله في مختصره، وهي محل إجماع أن عمد الصبي والمجنون خطأ، وهذا مذهب الجمهور. الإمام مالك رحمه الله يتشدد في إثبات القصاص، قال يقتل إن تواطأ المكلف هذا مع الصبي أو مع المجنون، يعني نسق مع الصبي أو مع المميز ليقتل وتماشى معه الصبي، فالقصاص على الآمر ويجب على عاقلة الصبي نصف الدية، وإن لم يتواطأ وإنما لمح له بقتل، لو قتلت فلان ما أمره فلا قصاص عليهم. نعم، الصواب أنه يقتل الآمر لأنه أمر غير مكلف، وحتى تدرى مفسدة القتل ولئلا يستغل الصبيان والمجانين في إزهاق الأرواح المعصومة. نعم،
فالقصاص على الآمر لأن المأمور آلة له،
كما لو أنهشه حية كالآلة، كما لو أنهشه حية فالقصاص على من؟ على المنهش لا على الحية، فالصبي أو المجنون هو كالآلة في يده. نعم،
لا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب على المتسبب به أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريمه.
هذه الحالة الثالثة، أن يأمر مكلفا آخر يجهل تحريم القتل، لا أنه يجهل أن دم هذا معصوم، يجهل تحريم القتل، ولذا قيدها الشارح بقوله
يجهل تحريمه مكلفا يجهل تحريمه.
أيوة، كالذي
كمن نشأ بغير بلاد الإسلام،
في بادية يعني بعيدة عن حاضرة الإسلام، يجهل تحريم القتل، لا يدري أن القتل محرم، يعني يأتي من بيئة في أدغال أفريقيا يرون أن القتل هناك يعني سائغ إذا احتاج إليه، فيظن أن الأمر يسوغ أيضا بين المسلمين، لا يدري، فأمره مع جهل هذا فقتل، فالقصاص على الآمر لأن المأمور يدرى عنه القصاص لشبهة الجهل، يعذر لجهله، لكن بشرط أن يكون جهله لتحريم أصل القتل. أما لو أمره وهو لا يدري هل المقتول هذا يستحق القتل، ظن أنه زان أو قاتل فقتله، نقول جهلك هذا لا يدرى عنك القصاص، فيكون القصاص عليه لأنه مباشر، وهي الحالة الرابعة التي ستأتي. نعم،
أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريمه، أي تحريم القتل، كمن نشأ بغير بلاد الإسلام ولو عبدا للآمر، فالقصاص على الآمر لما تقدم.
القصاص على الآمر، هذه الحالة اشتملت على حالتين، أمر من يجهل، مفهومها لو أمر من لا يجهل فالقصاص على من؟
مباشر.
على المباشر، اجتمعت المباشرة مع السببية غير مؤثرة. لماذا ليست مؤثرة؟ لأن الأمر الأصف الأمر أنه ليس بمؤثر، وإنما جعلناه مؤثرا في مع غير المكلف لأن غير المكلف معذور بسقوط التكليف عنه، وجعلناه مؤثرا مع من يجهل الحكم لأن الجهل عذر في درء القصاص عن الجاهل. أما إذا أمر عالما بتحريم القتل فقتل، فهذا المأمور أقدم على أمر محرم يعلم تحريمه، والأمر ليس إكراه حتى نوجب القصاص على الآمر. نعم،
أو أمر به أي بالقتل السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه،
من لا يعرف ظلمه فيه، هذه الحالة الخامسة، أن يكون الأمر من السلطان. أمر السلطان شبيه بماذا؟ بالإكراه، لكن ينظر إن كان المأمور لا يعلم كون السلطان ظالما، لا يدري، أخذ بالأصل الأصل أن السلطان لا يأمر إلا بالحق، هذا يقرره الفقهاء في زمانهم، أن الأصل في السلطان هذا الذي يتكلمون عنه أنه لا يأمر بظلم، فاستصحب هذا الأصل فقتل وهو لا يعلم أن السلطان ظالم، فالقود على من؟ على السلطان، على الأمر، لأن السببية هنا مؤثرة ويدرى عن هذا بجهله. مفهوم هذه الحالة هي الحالة السادسة، إذا أمره السلطان وهو يعلم أن السلطان ظالم فالقود على المباشر، اجتمعت السببية والمباشر والسببية ضعفت هنا مع العلم، فيكون القود مختصا بالمباشر. وفي الحالة الأولى كان شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أنه يقتص منهما، من السلطان ومن المأمور، قال لأن الأولى ألا يقدم بالظن حتى لو لم يعلم ظلمه، لا يقدم حتى يغلب على ظنه أنه محق في أمره، يعني لا بد أن يتثبت، إن لم يتثبت ومضى في إنفاذ أمر السلطان يقتل حتى ولو جهل كونه ظالما. نعم.
أو أمر به أي بالقتل السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، أي في القتل بأن لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل فقتل المأمور فالقود إن لم يعفو مستحقه أو الدية إن عفى عنه على الآمر،
القود أو الدية على الآمر دون المباشر للعذر، وعلى القول الثاني تكون القود عليهما أو الدية عليهما. نعم.
على الآمر بالقتل دون المباشر لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية،
وهو لا يظن المعصية، لكن الصواب أنه لا يفعل لا يباشر إلا إذا علم أنه أمر بطاعة، أمر بقتل زان محصن أو أمر بقتل قاتل أو بقتل مرتد، فلا بد أن يتبين لماذا يقتل هذا، لماذا أقتله، يسأل، أما أن يقدم على جهل فلا.
نعم. لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق،
هذا الظاهر وليس الأصل، يعني كما تقدم الأصل الظاهر فيهم، أما الأصل فلا. نعم.
وإن قتل المأمور من السلطان أو غيره المكلف حال كونه عالما،
هذه الحالة الأخيرة، أن يأمر السلطان مكلفا يعلم أنه ظالم فالقصاص على المباشر. نعم.
حال كونه عالما تحريم القتل فالضمان عليه بالقود أو الدية
عليه، يعني على المباشر. نعم.
لمباشرة
من أسقط عنه القصاص كما في الحالة الأولى يعزل، لا يتركه الإمام، من سقط عنه القصاص فإنه يعزل حتى لو كان صبيا مميزا، لا بد أن يؤدب، وكذا المجنون يؤدب وليه حتى لا يتركه يتعاطى أسباب القتل، كذا المكلف هذا الذي يأمره السلطان وهو يعلم أنه ظالم، السلطان ينبغي أن السلطان إما أن يكون المقصود به هو السلطان الأكبر أو القاضي أو من تحت السلطان الأعظم من الأمراء، فيجب على من فوقه أن يؤدبه إذا أسقطنا القصاص عنه. نعم.
لمباشرته القتل مع عدم العذر لقوله صلى الله
عليه وسلم، مع عدم العذر وهو عدم الجهل أو عدم الإكراه، الجهل والإكراه هذا هو العذر، هنا لا يوجد إكراه ولا يوجد جهل.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،
هذا اللفظ عند ابن أبي شيبة حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو المشهور على ألسنة الناس، أما ما في الصحيح لا طاعة في معصية الله، لا طاعة لأي أحد في معصية الله. نعم.
دون الآمر
وهو أطاعه فيتحمل القوت. نعم. أو الدية دون الآمر لأن سببيته غير مؤثرة هنا، لأنها أمر مجرد ليست بإكراه. نعم.
دون الآمر بالقتل فلا ضمان عليه، لكن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس، ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمر به فقتل لم يلزم الدافع شيء.
لم يلزم الدافع شيء، يعني لو أعطاه سكينا ولم يأمره بقتل ولم يكره عليها فذهب وقتل بها، فليس على الدافع شيء، هذه سببية ضعيفة ولا تزر وازرته وزر أخرى. لكن إذا علم أن هذا يتعاطى القتل فيحرم عليه ديانة أن يدفع إليه آلة القتل أو أن يبيعها إليه، كما يحرم عليه أن يبيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه عصيرا للخمر، أن يعصيره خمرا، كما ذكر الفقهاء في تأجير المحلات لمن يعصي الله عز وجل يعلم أنه لن ينتفع بها إلا في معصية الله عز وجل، فيدرأ درء المفاسد والذرائع التي توصل إليها دلت عليها نصوص كثيرة، كما مر معنا في درس العصر في حديث لا يسب الرجل من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه، مع أنه لم يباشر وإنما تسبب في سب أبيه، أن يسب الرجل فيسب الرجل أباه أو يسب أمه فيسب أمه، هذه سببية مؤثرة فيتحمل وزره. فإذا علم أن الشخص الذي يتعامل معه ببيع أو نحوه أو هبة يعصي الله عز وجل بسبب تعاونه فهو آثم، قد قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كانت المنفعة عامة ينتفع بها على الأصل في مباح لكنه عصى الله فيها فلا تزر وزرة وزر أخرى، أجره شقة لكن هذا يعصي الله في الشقة وهو لا يعلم بأنه ينظر فيها إلى حرام أو أن يمارس فيها الغيبة، فلو منع هذا تعطر في مصالح المسلمين، لأنه لا أحد يخلو من الذنب والمعصية في الأعيان التي يستأجرها أو يستعيرها، نسأل الله السلامة.
وإن اشترك فيه أي في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما لو كان مفردا لأبوة للمقتول أو غيرها من إسلام أو حرية، كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده أو حر ورقيق في قتل رقيق أو مسلم وكافر في قتل كافر فالقود على الشريك.
شرع رحمه الله يختم هذا الفصل بالاشتراك الذي يوجب القصاص من جهة ولا يوجبه من جهة أخرى، وهو أيضا هنا هذا الاشتراك على نوعين، نوع يوجب القصاص على الشريك ونوع لا يوجب القصاص عليهم. فالنوع الأول صاحب الزاد ذكر الكلام مجملا وفصل البهوتي رحمه الله، أن يشترك اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لأبوة، سيأتي معنا في شروط وجوب القصاص ألا يكون القاتل أبا، ألا يكون للقاتل أبوة أو ولادة على المقتول، فمن قتل ابنه فلا قصاص، وسيأتي الخلاف وأدلة أهل العلم في هذه المسألة في الفصل القادم. أو اشترك مسلم فاشترك أب وأجنبي في قتل الابن، اشتركه وأجنبي في قتل الابن، القصاص على من؟ امتناع القصاص من الأب لا يسقطه عن المشارك. اجتمع مسلم وكافر في قتل كافر، المسلم لا يقتل بالكافر كما سيأتي أيضا في شرط وجوب القصاص، لكن الكافر يقتل بالكافر، فإذا اجتمع مسلم وكافر في قتل كافر فسقوط القصاص عن المسلم لا يسقطه عن الكافر، الكافر هذا هو الشريك، والذي مع الأب هو الشريك، ولذا أجملها فقال فالقود على الشريك. كذلك لو اشترك حر وقن عبد في قتل عبد فالقود على الشريك وهو القن، والحر لا يقتل بالعبد على الراجح، وسيأتي معنا إن شاء الله في ما ذكرنا. هذه ثلاث صور يكون القصاص فيها على الشريك. هناك أربع صور سيذكرها الشارح، وهي اجتماع عامد ومخطئ، اجتمع في جناية على شخص، أحدهما مخطئ لا يدري أنه معصوم، وأحدهما يعلم وتعمد قتله. فاختار المصنف أن هذا الاشتراك يدرأ القصاص عنهم، لأن اجتماع العمد والخطأ ينزله من مرتبة العمدية إلى عمد الخطأ، فتجب الدية فقط عليهما. أو اجتمع مكلف وغير مكلف، قال يسقط القصاص، لا قصاص على الشريك وهو المكلف. أو اجتمع مكلف وسبع، هذه حالة يجتمع مكلف السبع ليس بمكلف، والزهوق حصل بفعل الرجل المكلف مع فعل السبع. والرابعة تأتي إن شاء الله. نعم، اجتمع ولي قصاص وأجنبي، ولي قصاص في أجنبي في قتل شخص، يعني شخص قتل أخاك أنت ولي الدم، هذا القاتل الذي قتل أخاك لك أن تقتله قصاصا، لكن اجتمعت أنت وشخص في قتله، فهل يقتص من هذا الأجنبي الذي شاركك في القتل لأنه قتل شخصا لا يستحق دمه، أو لا يقتل لأنه قتل مستحق الدم، قتل قاتلا، على خلاف نذكره في موضعه إن شاء الله. المقصود أنه سيختم هذا الفصل بهذا الاشتراك الذي من جهة يوجب القصاص ومن جهة لا يوجبها، فهذه هذا النوع من الاشتراك فيه خلاف بين أهل العلم يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وتلاحظون أن هذه المسائل أصول المسائل فيها شبه إجماع عند أهل العلم، فروعها فيها خلاف، ولذا قال بعض مشايخنا ينبغي أن يسند الأمر فيها إلى القضاء وينظر إلى ما هو أصلح في الإبقاء على الحياة. الإبقاء على الحياة يكون بالقصاص إذا رأى أن هذه الجناية التي اجتمع فيها جماعة وحصل فيها اشتراك لا توجب سريان القتل والإسراف فيه، كما قال الله عز وجل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إذا لم يحصل بهذا بدرء القصاص إسراف في القتل فللقاضي أن ينظر في أقوال أهل العلم وما هو أصلح للمجتمع ويقضي به، وقد يختلف القضاء من بلد إلى بلد بسبب هذا النظر القضائي. نعم.
وإن اشترك فيه أي في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما لو كان مفردا،
لو كان مفردا أو منفردا، يعني لو كان الأب منفردا ما وجب القصاص عليه، لو كان الحر قتل عبدا وحده لا قصاص، لو كان المسلم وحده وقتل كافرا لا قصاص. فإن اشترك معه شخص آخر واشتراكه مؤثر في الجناية فإن القصاص يثبت على الشريك. أما إذا كان اشتراكه بسببية غير مؤثرة فلا، لو عفى الولي عنهما فالدية بينهما.
لأبوة للمقتول أو غيرها من إسلام أو حرية،
لأبوة في قتل الإبن أو إسلام في قتل كافر، أو حرية في قتل عبد. نعم.
كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده.
نعم. فالقصاص على الأجنبي.
نعم. أو حر ورقيق في قتل رقيق.
فالقصاص على الرقيق، العبد بالعبد ولا يقتل الحر.
أو مسلم وكافر في قتل كافر.
فالقصاص على الكافر ولا يقتل المسلم، لكن هؤلاء الثلاثة يعزرون لا يتركون، ويدفع إذا كان الحر يدفع نصف قيمة العبد، أما الأب فلا يدفع لأن دية ولده له.
فالقود على الشريك، على الشريك.
نعم. الشريك وهو الأجنبي مع الأب، والرقيق مع الحر، والكافر مع المسلم. نعم.
للأب في قتل ولده وعلى شريك الحر والمسلم، لأنه شارك في القتل العمد العدوان.
نعم.
وإنما امتنع القصاص عن الأب والحر والمسلم لمعنى يختص بهم،
لمعنى يختص بهم، وهي علو مرتبتهم عن المقتول. فمرتبة الأب وحقه على ولده أعلى وأعظم فلا يقتل، مرتبة الحر على العبد كذلك، ومرتبة المسلم على الكافر. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا، على يعني خلاف سيأتي إن شاء الله ذكره. نعم.
لا لقصور في السبب.
لا لقصور في السبب، فالسبب موجب للقصاص. السبب وهو العمد العدوان المحرم المؤثم موجود، السبب موجود، لكن وجد مانع من القصاص، وجد مانع. وإلا فجناية الأب على ابنه محرمة ومن أعظم الذنوب والكبائر، ولو كان القصاص لا يثبت. كذلك قتل المسلم للكافر للذمي أو المعاهد محرم، وفي البخاري لا يرح رائحة الجنة الذي يقتل معاهدا. وكذلك قتل الحر للعبد محرم. فقتل الأب مثلا قال الله عز وجل فيه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وأيضا في الآية الأخرى في سورة الأنعام وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحديث جارك. متفق عليه. فقتل الابن سبب، السبب موجود وإثم عظيم، لكن درى القصاص معنى خارجي وهو الأبوة وكون الابن بعض أبيه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني، وقال: أنت ومالك لأبيك. ولأن الأب سبب في إيجاد الابن فلا يكون الابن سببا لعدمه وفقده.
بخلاف ما لو اشترك خاطر.
بخلاف، الآن سيذكر الصور التي لا تأخذ حكم الأولى، وهذه من الفروق الفقهية، من فروق الفروع. يعني لماذا أثبتنا القصاص هنا ولم نثبته هنا؟ قال: بخلاف مخطئ وعامد، اجتمع مخطئ وعامد، قال: فلا قصاص عليهما. وهذا مذهب الجمهور. المالكية الذين يتشددون في إثبات القصاص ودرء، وهذا مسلك أيضا عظيم في درء الفتن عن المسلمين، وهو رواية في المذهب قالوا: إذا اجتمع مخطئ وعامد يقتل العامد قصاصا، وعلى المخطئ نصف الدين. هذا قول في المذهب عن أحمد رحمه الله، وهو مذهب المالكية: اجتمع مخطئ وعامد. الحنفية يدرؤون القصاص لوجوده، وهو أيضا كما قلنا قول الحنابلة في رواية ومذهب الشافعي: إذا اجتمع مخطئ وعامد. والمخطئ كما تقدم معنا إما أن يخطئ في الفعل أو يخطئ في القصد، وهذا الاجتماع أكثر ما يكون الخطأ في القصد، يظن أنه مهدر الدم يظن أنه زان، والآخر يعلم أنه ليس بزاني وإنما تعمد قتله. فاجتماع الخطأ والعمد أنزله من مرتبة العمدية إلى مرتبة شبه العمد، فقالوا يجرى القصاص وتثبت الدية عليهما المغلظة عليهما نصفين. نعم.
بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد أو مكلف
فلا قصاص عليهم والدية، أو مكلف وغير مكلف، اجتمع مكلف مع مجنون فلا قصاص. والجمهور في هذه الجزئية في المكلف وغير المكلف يثبتون القصاص على المكلف حتى لا يتخذ ذريعة لإسقاط القصاص، يأخذ مجنونا معه ويقتل ويدرى عنه القصاص، وهذا أقرب أنه يقتل أيضا، وهو رواية في المذهب يقتل شريك غير المكلف لأنه مكلف، وغير المكلف على عاقلته نصف الدية. الثالث
أو ولي قصاص وأجنبي.
ولي قصاص وأجنبي، صورة المسألة أن يقتل زيد أخاك، أنت حينما قتل أخوك أصبحت وليا للدم، لك أن تقتل زيد ولك أن تعفو، لكنك جئت بعلي واجتمعتم على زيد وقتلتماه، أنت معذور لأنك تقتل من؟ قاتل أخيك. لكن الأجنبي هذا لماذا يقدم على قتله؟ قالوا فاجتمع ما يوجب القصاص وهو قتل الأجنبي مع ما لا يوجبه وهو قتل الولي، لأن للولي حق في قتل قاتل أخيه فلا قصاص، يعزران لافتيتهما على الإمام ولا يثبت القصاص. وفي رواية أن الأجنبي يقتل، رواية عن الإمام أحمد قال يقتل الأجنبي لأنه أقدم على قتل على قتل مع احتمال العفو. صحيح أنه اجتمع على قتل مستحق الدم، زيد هذا مستحق الدم لأنه قاتل، لكن الأجنبي هذا أقدم عليه مع احتمال العفو، كان يمكن أن يعفى عنه لا ندري، فيقتل. كما قلنا يبقى النظر في الفصل في هذه المسألة للقضاء، ينظر ما هو الأصلح. نعم.
أو مكلف وسبع،
أو مكلف اجتمع
لو اشترك خاطئ وعامد،
مكلف وسبع فيسقط القصاص عن المكلف، وهذه أيضا فيها خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنه يفرق، فإن ابتدأ المكلف أجهز عليه ثم جاء السبع فأكله، فهنا جناية المكلف هنا يعني تظهر فيها إذا كانت الابتداء من المكلف وجنى عليه جناية قد يعيش معها، لكن جاء السبع فأكله قد يدرى القصاص عن المكلف، لكن ابتدأ السبع يعني السبع أخرج حشوته ثم جاء هذا فحز رقبته المكلف، فهنا القول بوجوب القصاص على المكلف وجيه، لأنه ذفف وأجهز على هذا الجريح.
أو مقتول،
أما لو ضعف فعل المكلف مع السبع كان ممسكا له فقط فجاء السبع، فهنا قد يقال بأن يدرى القصاص عنه لوجود الشبهة. ذكر الفقهاء رحمه الله ما لو أمسك شخصا أمسكه فجاء آخر فقتله، قال الفقهاء يقتل القاتل لمباشرته والممسك يحبس إلى أن يموت لأنه حبس هذا إلى أن مات، لا نوجب عليه القصاص مباشرة لأنه ما باشر، ولا نسقطه عنه بالكلية نسقط عنه العقوبة، لأن المباشر لم يتوصل القتل إلا بإمساكه. شيخ الإسلام رحمه الله ممن يميل إلى التشدد في إثبات القصاص درءا، ولكم في القصاص حياة، حتى قال لو أعطاه سكينا ودله على المقتول يقتل الدال، لأنه لم يتوصل إلى قتله إلا بدلالته. وهذه كما قلنا تخضع لنظر القاضي، وقد تختلف من سبب اختلاف المكان أو الزمان أو الحال أو الأشخاص. نعم.
أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص.
نعم. فإن عدد يعني شارك مقتولا في قتل نفسه، شارك في قتل نفسه، يعني جاء شخص إلى زيد وطعنه لكن لم يمت، طعن زيد لم يمت زيد، لكن قام زيد فنحر نفسه، نحر نفسه، الذي طعنه أولا هل يثبت فيه القصاص لحصول الزهوق؟ لا، لأن القتل حصل باجتماعه مع من لا يجب، لأن القاتل نفسه ليس له قصاص على نفسه، فلا قصاص على المشارك، لكن إذا كان جنايته مؤثرة تلزمه نصف الدية. إذا قيل بسقوط القصاص في هذه الأحوال الخمسة في حال العامد والمخطي فالدية عليهما، في حال اجتمع مكلف وغير مكلف فنصف الدية على المكلف والنصف الآخر على عاقلة غير مكلف، إذا اجتمع ولي وأجنبي فنصف الدية على الأجنبي والولي ليس له، لا يدفع دية لنفسه، إذا اجتمع مكلف وسبع فالدية على من؟ على السبع ولا على المكلف؟ لا يمكن أن تكون على المكلف، لكن هل يجب عليه دية كاملة لعدم إمكان تحميل السبع، أو يجب عليه نصف الدية لأن السبع شاركه في القتل؟ قولان لأهل العلم. كذلك هنا إذا اشترك هو وغيره في قتل نفسه فلا يجب على الغير إلا نصف الدية. نعم.
فإن عدل ولي القصاص إلى طلب المال من شريك الأب ونحوه لزمه نصف الدية،
لزم الشريك. نعم.
كالشريك في إتلاف المال،
كالشريك في إتلاف المال، لو اجتمع في إتلاف سيارة فضمانها عليهما.
وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول،
وعلى شريك قن نصف القيمة للدية، يعني اشترك حر وعبد وقن في قتل قن، هنا لا اشترك ولا يمكن أن يثبت القصاص مع من الحر، سيقتل من؟ العبد بالعبد، الحر لن يقتل لأن الحر لا يقتل بالعبد، ما الذي على الحر؟ نصف ماذا؟ نصف القيمة لا نصف الدية، فالعبد لا، الجناية على العبد تثبت القيمة، وقيمته قد تكون أقل من الدية وقد تكون أكثر من الدية باختلاف في الصنعة ونحو ذلك من الصفات. باب وجوب القصاص. خلاص. صلى الله عز وجل أن يفقهنا في إياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله عليكم. قال يقول السائل: لو أمر السلطان شخصا بقتل شخص ما وكان القتل ظلما، ورفض السلطان أن يحتكم للقضاء ولم يستطع القضاء أن يقتضوا لقوة السلطان، فهل
خط واضح؟ إذا لم يستطع تؤجل الحكومة إلى يوم القيامة عند مالك الملك سبحانه وتعالى، وليس لأولياء المقتول أن يسرفوا في القتل إذا كان القضاء الشرعي أثبت القصاص على الآمر وهو السلطان ولم ينفذ القصاص، فإما أن يرضوا بالدية يزول الإشكال. إذا لم يرضوا بالدية وتعذر القصاص فيكون يؤجل، لا يسقط بل يؤجل إلى يوم القيامة. ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل صحيح أن الأصل هو أن يقتل ولي الدم القاتل بيده بعد الحكم بالقصاص، أم أنه يجب أن يؤدي القصاص شخص آخر؟
سيأتي إن شاء الله معنا هذا في ما يأتي من مسائل. إذا كان ولي الدم قادر على تنفيذ القصاص فالحق له، إذا كان ماهرا يعرف الضرب بالسيف، ولن يعذب المقتول. إذا قتلتم فأحسن قتله، واطمأن ولي الأمر إليه فله أن يمكن من هذا. وإذا لم يكن فولي الأمر يكلف من ينفذ القصاص. لو افتات ولي الدم على القاضي ونفذ القصاص ابتداء فهو بين أمرين: إما أن يأتي ببينة أن هذا قاتل فيدرى عنه القصاص، وإذا لم يأتي ببينة فإنه يقتل، وإذا دري عنه القصاص لوجود البينة فإنه يعزر لافتياته على الإمام. الحدود والقصاص لا ينفذها إلا الأئمة ونواب الأئمة، لا يجوز لكل أحد أن يفتات ويقول هذا فعل قتل أخي، أو يقول هذا زنى بزوجته فيقتله. إن كان صادقا بينه وبين الله أن رجلا زنى بزوجته فقتله فقتل، فهو في مرتبة الشهداء، معذور له في القتل. لكن في النسبة للقضاء الظاهر فإنه يمنع من هذا ويقتل إن لم يأتي بأربعة شهود أن فلانا زنى بالشروط الشرعية، أن يتفق الشهود ويكون ذكورا ويتفق على وصف الحال والزمان والمكان على ما سيأتي إن شاء الله في حد الزنا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: في اشتراك المخطئ والعامد، إذا كان فعل كل واحد منهم يصلح للقتل، هل يقتل العامد دون المخطئ؟
هو المسألة ذكرها المصنف يصلح فعل كل واحد منهم أن يكون مزهقا، ومع ذلك اختار أنه لا يقتل الاثنان، لأن اجتماع الخطأ والعمد يدرأ القصاص. وذكرنا الرواية الأخرى وهي مذهب المالكية رحمه الله إلى أنه يقتل العامد لتعمده ويبقى على المخطئ نصف الدية. البحث الذي ذكر فيما لو اجتمع واشترك في جناية مؤثرة، أما لو كان العامد جنى جناية لا تؤدي إلى القتل فلا إشكال أنه لا قصاص منه اتفاقا. البحث فيما لو كانت فعل كل واحد منهما يؤدي إلى الزهوق غالبا، يعني يكون يجرح أو يقتل بمثقل أو ينهش حية، يعني يكون فعل كل واحد منهما بصورة من الصورة التسعة التي تقدمت معنا في صور العمد.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل قتل عمر للجماعة من ناحية التعزير لكونه حاكم، أم من ناحية أنه حد والشرع أوجبه؟
ليس حدا بل هو قصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قتلهم به، وقال: لو تمالأ أهل صنعاء لقتلتهم به، قصاصا وليس حدا. والحق لأولياء المقتول، لو عفى أولياء المقتول عن هؤلاء السبع لعفى عنه عمر، لكن لو عفى الأولياء لولي الأمر أن يعزرهم لجنايتهم. وهو الذي يسمى في عرف القضاء اليوم الحق العام والحق الخاص، إذا سقط الحق الخاص لا يسقط الحق العام.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: من قتل نفسه إكراها هل يشير قاتل، هل يعتبر قاتل لنفسه ويأثم على ذلك؟
إذا كان مكرها وغلبه الإكراه فإن الذي يرجى له أن يعفو الله عز وجل عنه في قتله لنفسه، لأنه معذور بالإكراه. لكن من جهة الضمان لا يضمن المكره إلا نصف الدية.
الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.